بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700 في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. وقفنا عند بعض الأوجه التي مرت معنا في فضل العلم، وسنقرأ اليوم الوجه 49 وما بعده إن تيسر. ذكر ابن القيم في الوجه 49 حديث الترمذي أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. هذا الحديث يدل على فضل العلم والعلماء. قال ابن القيم: ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة. إذن قوله الدنيا ملعونة أي الدنيا مبعدة في غاية البعد عن الله سبحانه. قال: ملعون ما فيها أي مبعد، إلا ما كان في ذكر الله وطاعته. ولهذا قال: إلا ذكر الله. وذكر الله كلمة عامة يدخل فيها كل العبادات والطاعات. إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. يقول ابن القيم: فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه. يقول ذكر بعض الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرها، ثم قال: فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. الله عز وجل خلق هذا الكون كله من أجل العبادة، من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم لهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه. إذن قوله الدنيا ملعونة أي في أصلها بعيدة عن الذكر وعن الطاعة وعن الله سبحانه وعن محابه، لكن إذا استعمل الإنسان شيئا من الدنيا ليقربه إلى الله كان مستثنا من ذلك، ويدخل في قوله إلا ذكر الله وما والاه. ثم يقول: وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. وهذا المبعد والمذموم إما أن يكون مما يكرهه الله سبحانه من المعاصي والذنوب والآثام، وإما أن يكون من الأمور المباحة التي إذا استرسل فيها الإنسان أبعدته عن طاعة الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للمسلم دائما أن يجعل من الدنيا مزرعة للآخرة، فكل ما يتعلق بدنياه ينوي به طاعة الله. فإذا نام نوى بذلك الاستيقاظ لصلاة الفجر والتيقظ لطاعة الله، فإنه يكون نومه عبادة. وكذلك إذا كدح وعمل وأنفق على أهل بيته يحتسب هذه النفقة عند الله، ليكون هذه الأعمال التي يعملها في يومه وليلته يريد بها وجه الله سبحانه. حتى إنه لو جلس مع أهل بيته وأبنائه فنوى بذلك يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، ونوى بذلك ملاطفتهم وإعانتهم على الخير، فإنه ذلك يحسب له. لكن إذا لم ينوي ذلك لم يحسب له. إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم العالم والمتعلم، فهنيئا لك أيها الطالب للعلم والتالي للقرآن، هنيئا لك أن تكون مما استثني من البعد، بل أنت قريب من الله جل وعلا. وهذا القرب ماذا يقتضي؟ إذا كان غير العالم والمتعلم والذكر وما والاه مبعد، فيكون العالم والمتعلم قريب، وهذا القرب يقتضي الولاية، وأن يكون العالم والمتعلم من أولياء الله. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء، وكان الشيخ الألباني أيضا يضعفه، ثم ذكره في صحيح الترغيب وبين أن له شاهدا، فهو حديث حسن لغيره. وهذا حديث عظيم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. إذن طلب العلم من سبيل الله، وكلمة من سبيل الله تطلق على الجهاد، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله. يقول ابن القيم: الجهاد نوع، وكان ولهذا كان الجهاد نوعين. يقول: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، الإسلام والدين يقوم بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل. كثير من الناس يستطيع أن يشارك في الجهاد بماله، بنفسه، بولده، سواء كان عالم أو غير عالم، متعلم أو جاهل، رجل أو امرأة، لكن طلب العلم لا يقوى عليه إلا الخاصة من أتباع الرسل الذين وفقهم الله جل وعلا له. يقول: وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل نوعي الجهاد لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. يعني العالم الداعي للسنة يكثر أعداؤه من أهل البدع والضلال. إذن المتعلم وطالب العلم طلبه للعلم من الجهاد في سبيل الله، تعليمه للناس من الجهاد في سبيل الله، تبصيره للناس من الجهاد في سبيل الله. ولو تأملنا في هذا الزمن فالناس بحاجة إلى هذا النوع من الجهاد أعظم من حاجتهم إلى الجهاد بالسيف والسلاح، لأنهم غير مهيئين لقتال الكفار ومنابذتهم والوقوف في الصف لجهلهم بدين الله جل وعلا، فهم أحوج إلى أن يجاهد فيهم المرء بتعليمهم وتربيتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: طلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وعلق عليه فقال: وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك، سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. الله أكبر. طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم ينجيك من عذاب الله، طلب العلم طريق مختصر إلى الجنة، طلب العلم يجعلك من أولياء الله. طلب العلم الشرعي الذي يزيد به إيمانك وتصلح به أعمالك وتستقيم به أخلاقك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الثاني والخمسين فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، هذه الدعوة، نضر الله امرأ أي جعل وجهه نضرا، والنضرة هي البهجة وحسن الوجه وجماله. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، رجلا كان وامرأة. لماذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير وغيرهم. يقول ابن القيم: لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا. لو أن طلبك للعلم وجلوسك في مجالس العلم ليس فيه من الفضل إلا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. قال ابن القيم: وهذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه، كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه. ثم قال: المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب. ودليل ذلك حافظ القرآن إذا ترك مراجعته ذهب، حافظ الأحاديث إذا ترك تدارسها ذهبت، وإنما حياة العلم مذاكرته، هكذا يقول السلف، حياة العلم مذاكرته. قال ابن القيم: فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنضرة، كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه. ولهذا تأمل أهل القرآن وأهل العلم تجدهم سعداء، قلوبهم مبتهجة ووجوههم نضرة وأحوالهم طيبة وهم في سعادة، ليس لأن عندهم مال، فكثير منهم لا يملك المال، وإنما لأنهم حازوا العلم. يقول بعض العلماء: ربما يكون بعض العلماء مريضا فيقول: إذا ذكرت العلم نسيت كل تعبي. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ولهذا طالب العلم يفرح إذا تعلم مسألة، إذا قرأ حديثا، إذا قرأ تفسير آية، إذا حضر مجلسا من مجالس العلم والخير والبركة. ثم جاء في الحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفيه تنبيه على فائدة التبليغ للعلم، وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ. ومعنى ذلك أنك إذا بلغت العلم قد ينتفع الناس بذلك انتفاعا عظيما وكبيرا. وفي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل القلب الغل ولا يبقى فيه حسد مع هذه الثلاثة الأمور، ينفع الغل والغش وفساد القلب، وهي الإخلاص، فالمخلص لله إخلاصه يمنعه غل قلبه. قال ابن القيم الإخلاص سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. كلمات جميلة وعظيمة. ثلاث لا يغل عليهن قلب، إخلاص العمل لله، هذا الأول. والثاني مناصحة أئمة المسلمين، فالنصيحة ضد الغش والخديعة، ولهذا يقولون النصيحة مأخوذة من نصح العسل، أي صفاه، فهو تصفية والتنقية من كل دخيل وغش. يقول فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وأصحاب المظاهرات اليوم والداعون إلى المظاهرات وإلى الخروج على الحكام وإلى الكلام عليهم وإلى غيبتهم بعيدون أشد البعد عن هذه الثلاثة الأمور، بعيدون، ما عندهم نصيحة لولاة الأمر كما شرع الله، ولا عندهم حفاظ على جماعة المسلمين، وإنما دعوة إلى الحزبية ودعوة إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا تجدهم أشد غلا وحسدا وغشا للمسلمين ولأئمة المسلمين. والكثير منهم من المعاصرين اليوم عرضوا دماء المسلمين إلى القتل، قتل أريقت دماء كثير من المسلمين، وانتهكت الأعراض وبددت الأموال بسبب فتاوى بعض أهل البدع من الضالين والحزبيين الذين لم يحرصوا على النصيحة لأئمة المسلمين، ولم يحرصوا على لزوم جماعة المسلمين كما بيّن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الدعوة إلى السنة والدعوة إلى طاعة ولاة الأمر والصبر على أذاهم وعلى ظلمهم أصل من أصول أهل السنة. قال ابن القيم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، قال الدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. ما أجمل هذا من كلام وما أحسنه من مقال. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.